قضى أمر الله مع أمر أحد غيره فإنك لا تقدم على أمر الله أحد. وهذا هو معنى الآية اللي سأل عنها بعض السائلين أمس في قوله تعالى: قل إن كنتم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فإن لا شك أن هذا من أعظم العلامات حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، أنك لا تؤثر على أوامره ولا تقدم عليهم أحد، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا شك أن هذا من أظهر علامته من أقواه ومن أبرزها، وهي من أسهلها ليفحص الإنسان نفسه. ومنها أن يكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه هو في نفسه في ظاهره وباطنه، فيجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل ويجد ويشمر عن السعد، ولا يزال مواظبا على طاعة الله تعالى متقربا إليه بالنوافل كما في الحديث السابق: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والله عز وجل في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإذا ما في إلا طريقان: طريق الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا طريق اتباع الهوى. ما في قسمة ثالثة، ما في إلا هاتين القسمتين: إما أن تستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أنك متبع لهواك. قال: ومن أحب الله فلا يعصيه. إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبة، وهذا صحيح، قد يكون الإنسان مقصر ولا يعني هذا أنه لا يحب ربه، إنما تكون محبته ناقصة. والعصاة والفساق يبقى عندهم أصل المحبة، بل حتى بعض الكفار يحبون الله لكن محبة ناقصة لم تنفعهم، وإلا بعض الكفار قد يحبون الله ويعرفون نعمه ويحبونه لما يغدوهم من نعم، لكن هذا ناقص. إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبة. ولهذا حتى قال في الكفار الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بمعنى أنهم يحبون الله لكنهم أحبوا أصنام كحبهم لله، على أحد التفسيرين أو على أحد التفسيرات. قال: ومن أحب الله فلا يعصي. إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبة، إنما يضاد كمالها. فالعاصي فيه أصل المحبة لربه، وكذلك الفاسق. فكم من إنسان يحب الصحة ويأكل ما يضره، فأكله ما يضر بصحته لا يعني أنه يحب الصحة، لكن غلبه ما غلبه من هوى وغلبه من مشتهيات. وهذا كثير في الذين يبتلون بأمراض ثم ينصحهم الأطباء بعدم تناول الأطعمة، لكنهم يتناولونها لأنهم مع أنهم يحبون الصحة ومع أنهم يعلمون أنها يضرهم، ولكن الإنسان عجيب في تركيبه وعجيب في ضعفه أمام هواه وأمام مشتهياته. فكم من إنسان يحب الصحة ويأكل ما يضره، وسببه يعني سبب أن الإنسان يعني عنده أصل محبة لكن ومع هذا يقصر، أن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب. كما قلنا ليس كلام على المعرفة، الكلام على الإيمان. المعرفة قد يكون أعرف الناس بالله ومع هذا لا يستفيد، وقلنا أن الشيطان أو إبليس هو من أعرف الناس بربه وما استفاد، فالمعرفة وحدها لا تكفي، وقلنا هذا كثيرا. إنما كان حق هذا أن يقال وسببه أن الإيمان وليس المعرفة وحدها، أن الإيمان قد يضعف والشهوة قد تغلب، وهذا صحيح. ولهذا الإيمان كما تعرفون وكما مذهب السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص. قال: فيعجز عن القيام بحق المحبة. ويدل على ذلك حديث نعيمان أنه كان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحده، يعني يقيم عليه الحد، لأنه كان يشرب الخمر وشرب أكثر من مرة، وكل مرة يحد ثم يؤتى به ويحد ويؤتى به، إلى أن أتي به يوما فحده، يعني أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه، فلعنه رجل، لعن نعيمان هذا، وقال: ما أكثر ما يؤتى به، يعني بأن أنه لم ينزجر ولم يرتدع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لهذا المتعاطي الخمر والذي يقيم عليه الحد أكثر من مرة أثبت له أنه يحب الله ورسوله، بمعنى أنه عنده أصل المحبة، أن عنده أصل المحبة فإنه يحب الله ورسوله، فلم تخرجه المعصية عن المحبة وإنما تخرجه عن كمال المحبة. نعم.
ومن العلامات أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى لا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره بالضرورة ومن ذكر ما يتعلق به، فعلامة حب الله تعالى حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه وحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال بعض السلف: كنت قد وجدت حلاوة المناجاة فكنت أدمن قراءة القرآن، ثم لحقتني فترة فانقطعت، فرأيت في المنام قائلا يقول: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كلامي،
أما كتابي
فلم هجرت كتابي، أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي. ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاة الله تعالى وتلاوة كتابه، فيواظبه على التهجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق، فإن أقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته. روي أن عابدا عبد الله في غيضة دهرا فنظر إلى طائر قد عشش في شجرة ليأوي إليها ويصفر عندها، فقال: لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة كنت آنس بصوت هذا الطائر. ففعل، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: قل لفلان العابد استحنست بمخلوق لأحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبدا. فإذا علامة المحبة كمال الأنس بمناجاة المحبوب، وكمال التنعم بالخلوة، وكمال الاستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة. ومتى غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عين تدفع جميع الهموم، بل يستغرق الحب والأنس قلبه حتى لا يفهم أمور الدنيا ما لم تتكرر على سمعه مرارا، مثل العاشق والهان. ومنها أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله تعالى ويتنعم بالطاعة لا يستثقلها ويسقط عنه تعبها. قال ثابت البناني رحمه الله: قابلت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وقال الجنيد: علامة المحبة دوام النشاط والدؤوب بشهوة يفتر بدنه ولا يفتر قلبه. وكل هذا موجود المثال في المشاهدات، فإن المحب لا يستثقل السعي في مراد محبوبه ويستلذ خدمته بقلبه وإن كان شاقا على بدنه، وكل حب قاهر لا محالة. فمن كان محبوبه أحب إليه من الكسل ترك الكسل في خدمته، وإن كان أحب إليه من المال ترك المال في حبه.
قال: ومن العلامات أن يكون مستهترا بذكر الله. الاستهتار هنا بمعنى كثرة الذكر، فيبدو أن الكلمة لها معاني، بمعنى أن يكون مداوما على ذكر الله عز وجل، لا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره بالضرورة ومن ذكر ما يتعلق به. وهذا صحيح، من علامة حب الله أن تكثر من ذكره، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى من استوصاه قال: لا يزال، حينما قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحيانه، فالاشتغال بذكر الله والتلذذ بذكر الله عز وجل باللسان وبالقلب لا شك أن هذا من أظهر علامات حب العبد لربه. قال: فعلامة حب الله تعالى حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه، بل القرآن هو الذكر، القرآن إنا نحن نزلنا الذكر، فالقرآن هو أصل الذكر وهو من الذكر، وحب القرآن الذي هو كلامه وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه من أقوى العلامات، وينبغي الإنسان أن يختبر نفسه فيها وأن يداوم عليها وأن يجتهد في أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله وأن يكون مشغولا بذكر الله عز وجل. وهذا لا يلزم منه أن الإنسان ينقطع في 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 وإن كان هذا قد يكون يعني مشروعا على ما سوف يأتي، لكن الإنسان يذكر الله في 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 قيامه وقعوده وعلى جنبه في عمله في بيته في سوقه في جميع أحيانه. بل الله عز وجل حينما ذكر صلاة الجمعة وأنها ذكر الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نذر الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنت، قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فذكر الله لا 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 ينقطع عنه العبد، وليس خاصا بصلاة أو مجرد ذكر على هيئة معينة. وقال بعض السلف كنت قد وجدت حلاوة المناجاة فكنت أدمن قراءة القرآن، ثم لحقتني فترة فانقطعت فرأيت في المنام قائلا يقول إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي. على كل حال هذه يعني قد تكون من القصة التي قد يستفاد منها، لكن لا شك أن 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 يفتح على العبد في حب القرآن وقراءته هذا خير كثير، وهذا من علامات حب الله عز وجل وحب العبد لربه. فبعض الناس تفتح له في التلاوة شيء عجيب، وينبغي الإنسان أن 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 يتعود على هذا وأن يجد لذة وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. قال ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاة الله وتلاوة كتابه كذلك أيضا، بمعنى إذا كنت تحس بالراحة وأنت تذكر الله عز وجل وتحس بالراحة والانشراح وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل وأنت تناجي الله عز وجل وأنت تدعوه وأنت منطرح بين يديه، هذا من 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 علامات حب الله عز وجل. وبالخلوة به طبعا الخلوة هنا بمعنى في بعض الأحوال لا شك، ولا الأصل الإنسان أنه له من المشاغل في الدنيا، وبخاصة إذا كان عنده من يمونه وعنده من يقوته وعنده عيال فإن هذا لابد أن يسعى في رزقهم، ولكن يكون لنفسه بعض الخلوات سواء كان من الليل أو في الاعتكاف في بعض سواء في رمضان أو في غيره، أو من الليل له ورد في الليل يناجي ربه، فهذه خلوات لا شك أنها مشروعة. ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاة الله تعالى وتلاوة الكتاب فيواظب على التهجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق، فإن أقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم وبالمناجات. وهذا صحيح، روي أن عابد الله في غيضة دهر، غيضة يعني في بستان، فنظر إلى طائر قد عشعش في شجرة يأوي إليها ويصفر عندها، يعني له صفير هناك، فقال لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة كنت آنس بصوت هذا الطائر. ففعل، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل لفلان العابد استأنست بمخلوق لأحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبدا. أيضا هذا مثل هذه قصص عن تحتاج إلى إثبات ولا يعتمد عليها ولا يبنى عليها أحكام، وإنما كل إنسان يأنس أو يتلذذ بمستلذات الدنيا لا تتنافى هذا، استلذاذ الإنسان بمستلذات الدنيا أو الأخذ الزينة أو هذا لا يتعارض مع حب الله عز وجل، ولا يتعارض مع إخلاص الذكر، ولا يتعارض مع صدق المناجاة، فإن هذه الأشياء وضع الله عز وجل في فطر، بل الله عز وجل وضعها لعباده وأمرهم أن يستمتعوا بها. هذا كله لا يتفق مع ديننا، القصة هذه لا تتفق مع أصول ديننا، فالله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق، فاستمتاع الإنسان بأصوات الطيور وبمناظرها ليس ممنوعا، بل الله عز وجل امتن في على عباده حينما ذكر الأنعام قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فمجرد الجمال والاستمتاع بجمال الحيوانات ليس ممنوعا، لأن هذا مما امتن الله به على عباده، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وذكر كذلك أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، بمعنى ابتهاج. فذات بهجة من الذي يبتهج؟ هم بنو آدم. فالله عز وجل امتن علينا بأنه جعل الحدائق ذات بهجة بألوانها بأشكالها بروائحها بأصنافها وأنواعها، هذه كلها مما امتن الله، فلنا أن نستمتع بها في حدود المشروع. فاستمتاع الإنسان بأصوات الطير أو بمناظر الطير أو التأمل بآيات الله في الطير، هذا لا يتنافى مع المناجاة، ولا يتنافى مع الذكر، ولا يتنافى مع الإخلاص. فإذن علامة المحبة كمال الأنس بمناجاة المحبوب، وكمال التنعم بالخلوة، وكمال الاستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة. ومتى غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عين تدفع جميع الهموم، وهذا صحيح. متى غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عين تدفع جميع الهموم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالصلاة أرحنا بها يا بلال، وقال جعلت قرة عيني في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فهو يحب مناجاة ربه ويتلذذ، والعبد كلما اجتهد فإنه يضع الله عز وجل في قلبه حب الأذكار وحب الصلوات وحب الخلوة بالله عز وجل وحب مناجاته وتلذذ بمناجاته. بل يستغرق الحب والأنس قلبه حتى لا يفهم أمور الدنيا ما لم تتكرر على سمعه مرارا مثل العاشق الولهان. ومنها أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله عز وجل، لا شك هذا أيضا من حب الله. من علامات أنك تحب ربك أنك إذا فاتك وردك تتأسف وتحس بالحزن. إذا كان لك ورد من الليل أو ورد من النهار، سواء كان أذكارا سواء كان صلوات سواء كان قراءة قرآن، لأن هذا الورد، الورد معنى يكون لك شيء معين من قراءة من صلاة من ذكر، فإذا ما فات شعرت بالحزن. أو كان لك صيام أيضا، إذا كنت تصوم مثل أيام ثم حصل ما حصل فتحس بشيء من الحزن، بمعنى بودك لو أنه لم تحصل الظروف هذه التي منعتك من أداء وردك. فهذا دليل على حب الله عز وجل، يتأسف على ما يفوته من ذكر الله ويتنعم بالطاعة ولا يستثقلها ويسقط عنه تعبه، ولا شك أن هذا أيضا من علامات حب الله عز وجل. قال ثابت البناني رحمه الله كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، بمعنى أنه مع الممارسة أصبحت شيء يتلذذ به ويحبه، بينما كانت في أوله تكليفا وشاقا. وقال الجنيد علامة المحبة دوام النشاط والدؤوب بشهوة يفتر بدنه ولا يفتر قلبه. فتور البدن وارد، فتور البدن وارد، لكن يبقى القلب حيا ويبقى القلب عامرا ويبقى القلب متعلقا. ولهذا أيضا من السبعة الذين يظلهم الله في ظل الرجل من قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، ليس معنى أنه جالس في المسجد دائما، لكنه بيخرج لأعماله لكنه متعلق بالمسجد، يحب أن يأتي الوقت حتى يعود إلى المسجد. فإذا هذا 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 ميزان. قال رجل قلبه معلق بالمساجد، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولم يقل رجل باق في المساجد، إنما معلق، لأن لا شك له أعماله وله مهماته وله مسؤولياته نحو نفسه وأولاده وأهله، لكنه متعلق بالمسجد. حال ما يسمع المنادي ينطلق وكأنه يعود إلى بيته، وكأنه يعود إلى إلى إلى, إلى شيء فقده أو إلى عزيز فقده. يفتر بدنه ولا يفتر قلبه. قال وكل هذا موجود المثال في المشاهدات، فإن المحب لا يستثقل السعي في مراد محبوبه ويستلذ خدمته بقلبه وإن كان شاقا على بدنه، وكل حب قاهر لا محالة. فمن كان محبوبه أحب إليه من الكسل ترك الكسل في خدمته، وإن كان أحب إليه من المال ترك المال في حبه، وهذا أمر جلي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول حصلت عندنا وفاتهم بمكة ليلة العاشر من ذي الحجة، وما أن سمعت بالوفاة أتيت إلى مكة ولم أقم بإتمام باقي النسك، حيث أني لم أشترط ولم أعلم أنه لا بد من إتمام تلك الحجة، فماذا علي؟ لعلك تقابلني حتى أرى ما هي الأشياء التي لم تفعلها والأشياء التي فعلتها. ما صحة القول الذي يقول إن من لم يزر البيت الحرام 5 سنين يأثم، وإذا كان صحيحا فما هو الدليل على ذلك؟ لا، ليس صحيحا، إنما الواجب مرة في العمر للمستطيع. الحج واجب على المسلم مرة واحدة في عمره إذا كان استطاع، إذا تحققت فيه شروط الاستطاعة، القدرة المالية والقدرة البدنية وأمن الطريق. إذا حصل ذلك وهو مستطيع فإنه يجب عليه أن يأتي إلى بيت الله الحرام حاجا مرة واحدة في عمره. يقول اللهم اشغلنا بما خلقتنا من أجله، أو اشغلنا بالذي خلقتنا من أجله، أو بما الله اشغل، كلها صحيحة، يعني عبارات كلها صحيحة، لأن ما والذي كلها يقوم هي كل واحد. إذا سقط زبل الحمام أو العصافير على ثوب الشخص برجله أو يده فهل يجب الوضوء؟ لا، لا يقال وضوء، لما يقول يجب غسله، لأن الوضوء نقض الوضوء غير النجاسة، يعني حصول نجاسة على الثوب والبدن لا تنقض الوضوء، إنما تغسل. لكن على كل حال زبل الحمام والعصافير وما يؤكل لحمه طاهر، والبقر والغنم والإبل والدجاج كل بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر على الصحيح، وإن كان هو مستقبل يغسل لكنه ليس بنجس، ليس بنجس. وما الحكم إذا لم يمس شيء من الجسم؟ كل واحد سواء كان الجسم أو الثياب فإنه ليس بنجس ولا يلزم غسله، وإن كان غسله أحسن من حيث أنه مستقدر لكنه ليس بنجس. هل يجب الوضوء من غسل النجاسة على الثوب؟ لا، إنما الوضوء لا ينتقض إلا بنواقضه، وهي ما يخرج من البدن أو يخرج من السبيلين من البدن على تفصيل في نواقض الوضوء، لكن طروء النجاسة على البدن وعلى الثوب هذه ليس لها علاقة بنقض، لا تنقض الوضوء، إنما تغسل فقط وليس لها أثر بنقض الوضوء. يقول قادمون من الأردن في عمره وقد أدينا الحمد لله، لكن بعض الشيوخ معنا قالوا لنا إنه يجوز أن نأتي بعمرة أخرى في نفس التنعيم من التنعيم، جائز إن شاء الله، وإن كان الأكثر من الطواف أحسن لكنه جائز. يقول عندي أرض اشتريتها بالأقساط هل عليها زكاة وليس عندي مال أدفع عليها زكاة؟ إذا كنت اشتريتها لنفسك لتبني عليها بيتا أو لتستثمرها استثمارا فلا زكاة فيها، أما إذا كنت اشتريتها للتجارة تنتظر أن تغدى الأسعار أو أن تنتظر بها ربحا فإنها تجارة، فهذه فيها زكاة، الزكاة في قيمتها في فيما تساويه الآن سواء كانت ارتفعت الأسعار أو انخفضت. فإذا كان ليس عندك شيء فإنها تبقى في ذمتك، تبقى في ذمتك حتى وتسددها فيما بعد في كل سنة، إذا كان قصدك من هذه الأرض تجارة، أما إذا كان قصدك السكن أو قصدك الاستثمار فإنه لا زكاة في الرقبة. هل يجوز أن نصلي صلاة الضحى مع صلاة الإشراق؟ هي واحد، الضحى والإشراق بمعنى واحد. طفل عمره 4 سنوات يقال إن أهل الأرض ماسكينه من الظهر إلى هذا صحيح؟ لا نعرف شيئا من هذا، إنما قد يكون فيه مرض أو فتعرضه على المختصين. إذا كان الله لا يعذب من يحب فكيف ما يصيب الأنبياء والرسل الآخرين؟ ليس بعذاب، هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابتلاء، والدنيا بطبيعتها بلاء، ولهذا قال عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يعني غير الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بها عمر، بل حتى الجهاد ما هو جهاد، إزهاق نفوس وجرح وأشياء، هذه كلها ليست، إنما هذا أصل التكليف، وما سميت ما كلف المكلفون في الدنيا إلا بما يشق، وما سمي تكليفا إلا لما فيه مشقة. ما حكم المواظبة على قراءة سورة ياسين وتبارك كل يوم على روح والدها لك ما يثبت صحة هذا؟ هو أن الإنسان يجعل له ورد لنفسه، والمواظبة عليه ما في إشكال، كان تقرأ مثلا سورة البقرة وآل عمران، أو مفتتح سورة البقرة وخواتيمها أيضا كذلك، وخواتيم سورة آل عمران وسورة الدخان وسورة الواقعة والملك والمعوذات والفاتحة، تداوم عليها يوميا ما في إشكال، هذا ورد يومي، وهذه برد عليها بخصوصه أيضا هذا لا إشكال فيه بما في ذلك تبارك. ياسين تقرأ على المحتضر، سورة ياسين تقرأ على المحتضر، إذا كان إنسان حضره النزع فتقرأ عليه يخفف عنه، أما الأموات لا تقرأ عليه. إهداء قراءة القرآن وإهداء ثوابه الأموات أيضا هذا لا شيء فيه إذا كان سالما من الابتداع، بمعنى أن تقرأ شيء من القرآن ثم بعدما تنتهي تقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، فهذا لا مانع منه، لكن عليك أن تبتعد عن ألوان البدع كالقراءة في القبور على القبور، أو القراءة أيام العزاء، أو القراءة بأجرة، أو أن يجتمع الناس ويتوازعون الأجزاء ويقرؤونها في على هيئة معينة، هذا كلها من أمور مبتدعة. أما أن تقرأ بنفسك من غير التزام هيئة معينة ومن غير وتهدي ثواب ما قرأت، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. قمت بفريضة الحج منذ 3 سنوات، وقمنا بالمرور على مزدلفة وقت الفجر بالسيارة ولم نبت بها، مررنا بها وقت الفجر، فهل يجزي؟ ما دام أنكم لم تتمكنوا من الليل إما بسبب الزحام فأرجو لا شيء عليكم، أما إذا كان عندكم وقت ثم لم تبيتوا فإن عليكم دما، أما إذا كان لم تصلوها إلا الفجر فلا شيء عليكم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.